قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، هيا بنا لنعيش مع القرآن. وما أحلى الحياة، وما أحلى الحياة مع القرآن، وما أحلى أن يعيش العبد مع كلام ربه جل في علاه. ولا يدرك أيها الأحباب، لا يدرك هذه الحلاوة وهذا الجمال وهذه السعادة إلا من مارس وعاين وعايش. فهيا بنا لنعيش مع هذا القرآن العظيم الذي قال عنه ربنا جل في علاه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه جل في علاه. ونتذاكر معا أيها الأحباب ما اعتدنا على أن نذكر به مع بداية كل حلقة في تعريف القرآن وعن تعريف القرآن، أنه كلام الله، كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد به، المتحدى بأقصر، أي المتحدى به بأقصر صورة منه، بأقصر صورة منه. هذا هو القرآن. انظر إلى هذه الأصول الخمس التي نذكر بها دائما مع كل حلقة، حتى ترسخ في قلوب العباد لتكون لنا يقينا ثابتا ونورا منيرا مضيئا لنا على طريق هذه الحياة في وسط تلاطم أمواج الفتن التي أحاطت بنا من كل مكان وفي كل زمان وبكل نوع وعلى كل صورة يمكن أن يتصورها الإنسان. أيها الأحباب، نعيش مع عظمة وجلال هذا القرآن الذي ذكرنا أن الذي تعهد بحفظه هو الله جل في علاه. وإذا ذكرنا الله فلا بد أن نذكر عظمة الله وقدرة الله جل في علاه، وأن أمره بين الكاف والنون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فانظر يا عبد الله إلى من خلق هذه السماوات وبسط هذه الأرض وأقام عليها الجبال وأجرى فيها الأنهار والبحار. انظر إلى عظمة هذا الخالق. إذا أراد أن يحفظ كلاما له أنزله على عبده ومصطفاه، هل يعجزه شيء؟ لا والله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات سبحانه جل في علاه. ولذلك نذكر دائما أن الله عز وجل يمضي أمره بالأقدار والأسباب التي سببها الله وقدرها الله جل في علاه. وتحدثنا عن جمع القرآن الذي هو مصب من يحاولون أن يقدحوا في قدسية هذا القرآن، وأنه كلام الله جل في علاه، وأنه منزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا القرآن هو المعجزة الحقيقية للأمة بل للدنيا. إذا أردنا أن نقف مع عظمة هذا القرآن لا بد أن نقف كيف على أسباب وكيف بلغ إلينا القرآن، لنرى هذه العظمة في أجل صورها. وهذا ما حاولنا أن نبينه من خلال اللقاءات السابقة بفضل الله وعونه. وتكلمنا أن القرآن تأصيلا في عهدة الله، أن حفظ القرآن تأصيلا في عهدة الله. قال تعالى مبينا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا هو ربنا الذي تعهد بحفظ القرآن، وتعهد لنبيه بحفظه لقرآنه، وتعهد له بإقرائه لقرآنه. ثم قال ربنا جل في علا إن علينا جمعه وقرآنه، وقال ربنا جل في علا في موطن آخر إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا أمر الله وقدر الله أن يحفظ هذا القرآن تزللت وذلت الأرض والسماوات لتنفيذ أمر الله جل في علاه. وانظر أخي الحبيب، كما بينا أن الله تعهد بحفظ القرآن وأمضى قدره وأمضى أسبابه على أن يمضي هذا الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبينا أن القرآن حفظ على ثلاثة مراحل بالأسباب التي جعلها الله بين العباد وعلى الأرض. حفظ القرآن بداية في عهد أو في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحفظ كما بينا حفظ في الصدور في صدور الرجال، وحفظ على السطور بالكتابة كما بينا على اللخاف والرقاع والأوراق والحجارة الخفيفة والأكتاف وغير ذلك من الأسباب التي كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة وكتبت الوحي بأن يكتبوا، اكتبوا هذه الآية في هذا الموضع، ضعوا هذه الآية في هذا الموضع. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن بما يسره الله له، وحفظ القرآن وراجعه على جبريل، وبينا أنه قبل أن يقبض راجع القرآن مرتين على جبريل في رمضان، وكأنه فهم من ذلك أنه قد دان أجله وبان له أنه سيقبض كما بينا وذكرنا بالأدلة من قبل. فإذا المرحلة الأولى لحفظ القرآن وجمع القرآن يجب أن نعلم، لأن هذه من المغالطات التي لا يعرفها الكثير ويفقدها الكثير، أن المرحلة الأولى التي جمع فيها القرآن كانت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمع القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يتعهد الله، فحفظ القرآن رسول الله وحفظه رسول الله إلى صحابته، بين الحفظة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وبين الحفظة الذين يكتبون الوحي ويسجلون كما بينا. ثم مضت أقدار الله بأمر الله جل في علاه، فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء خليفته أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة، بل صديق الدنيا بعد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ورضي الله عن أبي بكر وصحابة رسول الله أجمعين. جاء أبو بكر، وجاءت المرحلة الثانية لجمع القرآن بالأسباب وبالمصالح المرسلة، هذه القاعدة التي يهيئها الله للعباد، لأن شرع الله ما نزل إلا لحفظ العباد وحفظ حياتهم وحفظ حقوقهم. جاء أبو بكر ولم يكن كما بينا في الحلقة السابقة في ترتيبه ولا تخطيطه أن يتولى مرحلة من مراحل جمع القرآن بصورة جديدة غير التي أو تكمل التي جمع عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من الذي قدر أن يجمع أبو بكر القرآن؟ هو الله جل في علاه. كيف أمضى الله عز وجل أسبابه فجاءت معركة القراء التي اشتهرت بذلك، وهي معركة يوم بئر معونة، وقتل فيها من القراء سبعون قارئ للقرآن في معركة بئر معونة. وجاء يوم اليمامة فاستحر القتل أيضا في القراء وقتل 70 من القراء. فجاء عمر إلى أبي بكر كما ذكرنا ذلك من خلال حديث البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه والذي ذكر فيه كيف أمر وكلف من أبي بكر بجمع القرآن كما ذكرنا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل. فقدر الله عز وجل أن يستحري القتلى في القراء وهم كثرة، 70 قتلوا في يوم بئر معونة و70 قتلوا في يوم اليمامة، فخشي عمر ملهم هذه الأمة كما نبأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عنه. جاء عمر إلى أبي بكر فقال له أؤمر بجمع القرآن، فقال أبو بكر كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذه المقولة عن أبي بكر أنه لم يدرك أن هذا الأمر من الأهمية ومن الخير بمكان حتى شرح الله صدره لهذا الأمر. وبالطبع كما ذكرنا في اللقاء السابق أنه لم يستحدث شيء لم يفعله رسول الله، فرسول الله جمع القرآن، رسول الله جمع القرآن، ولكن الصورة التي جمع بها القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تطوير لتناسب ما طرأ على الأمة، تحتاج إلى جمع وتركيز. كانت الأولى إنزال وحفظ في الصدور وعلى السطور المتفرقة بين الصحابة هنا وهناك. جاءت مرحلة أبي بكر فكان من اللازم ومن الضرورة بتقدير الله جل في علاه أن يجمع القرآن في صحيفة واحدة، فكان شرح الله لصدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، فأمر زيد بن ثابت كما بينا وجمع وتتبع زيد وجمع القرآن. جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة عثمان رضي الله عنه، فكانت هذه المرحلة هي مرحلة الحصر لما جمع من القرآن. انظر إلى تقدير العزيز العلام جل في علاه في ترتيب جمع عثمان للقرآن. كما ذكرنا أن أبا بكر لم يرتب أن يجمع القرآن، وإنما قدر الله ما قدر ليمضي الأمر. كذلك عثمان، أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن حذيفة ابن اليمان جاء إلى عثمان رضي الله عنه بعد أن شارك في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ضد الشام، فجاء إلى عثمان فقال له يا أمير المؤمنين أدرك الأمة بعد أن رأى حذيفة اختلاف القراء في القراءة لتدخل الأعجمية على العربية، رأى حذيفة ذلك فجاء إلى عثمان يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأشار على عثمان، انظر عثمان رضي الله عنه لم يكن يتوقع ذلك، ولما جاء إليه حذيفة وقال له أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود واختلاف اليهود والنصارى، فجمع عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وكذلك عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام قرشيون من مكة، وزيد بن ثابت من الأنصار. جمعهم عثمان بن عفان وقال لهم اجمعوا ما، وجاء بالمصحف الذي عند حفصة رضي الله عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها الذي تركه عندها عمر بعد أن قبض أو بعد أن قتل رضي الله عنه وأرضاه. فطلب عثمان من حفصة أن ترسل إليه المصحف لينسخوه أي ينقلوه ويجمعوه في عدة مصاحف، وأمر بعد ذلك عثمان بحرق باقي المصاحف ليبقى هذا الذي جمع بهؤلاء الأربع وتتبع وروجة من خلال هؤلاء الأربع، منهم زيد بن ثابت الذي كلف بجمع القرآن في عهد أبي بكر. فالمصحف الذي عند حفصة رضي الله عنها هو الذي قام بتتبعه زيد بن ثابت. فأمر عثمان هؤلاء الأربع ليجمعوا القرآن. وقال إن اختلفتم، قال للقرشيين إن اختلفتم مع زيد بن ثابت في آية فاكتبوها بلسان قريش فإنما نزل به كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، ننظر إلى هذا التقدير من العزيز العليم جل في علاه لندرك أن الله قدر لهذه الأمة هذه الأسباب وهذه الأقدار ليمضي أمر الله بجمع القرآن على الوجه الذي يريده الله بلا زيادة وبلا نقصان. وذكرنا في اللقاء السابق أن زيد بن ثابت قال فقال وجدت آية، وهي آخر سورة التوبة، في حديث أنس، حديث حذيفة، في مجيء حذيفة إلى عثمان قال فقدت آية. إذن الذي يقوم بالجمع حافظ للقرآن، ولكنه يتابع ويثبت ذلك بشاهدين، بشاهدين من الحفاظ كما بينا في اللقاء السابق. أيها الأحباب، بان جليا أن هذه الأمة أمة السند، ليس هناك أمر يمضي إلا بأمر الله، وتتتبع الأمور بأدق ما يمكن أن يكون لتثبت الحق وتنفي عنه الباطل. هذه مراحل جمع القرآن على عجالة أيها الأحباب، وفيها من الدروس ومن الآيات والعبر الكثير التي يجب أن نقف مع بعضها. ويسعدنا في هذا المقام أن يكون معنا ضيف إن شاء الله تعالى من إخواننا من أهل القرآن الذين تربوا على مائدة القرآن، لنبحث ونناقش معه بعض هذه الفضائل في جمع القرآن. نلتقي معه ومعكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته، وأستودعكم الله إلى أن نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى لنعود لنعيش مع النور، مع الهداية، مع البيان، مع القرآن، مع جلال وعظمة القرآن الكريم الذي امتن الله عز وجل علينا به ليكون لنا هداية وطريقا ننتهج في هذه الحياة، لننجو إن شاء الله تعالى من عذاب الله، ولنفوز برحمة الله وفضله في جنات النعيم. أسأل الله أن يجمعنا جميعا وأحبابنا وشيوخنا ووالدينا وأولادنا وكل من أحببنا ولقينا من إخواننا المسلمين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، القرآن عطاء وبحر زاخر لا ينفد عطاؤه بحال من الأحوال، يعطي كل سائل حاجته ويبقى معينا معطاء لا ينضب أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكما ذكرت من قبل أن من أراد أن يعيش مع القرآن ويحوم حول علوم القرآن فلن يستطيع أن يحيط بها بحال من الأحوال، فكل من أهل العلم يضرب بسهم بعلمه وجهده في القرآن. ولذلك كان من منهجنا في هذه اللقاءات أن سيكون هناك لقاءات مع إخواننا المشايخ وعلماء القرآن وأهل القرآن لنستجمع ولنستخرج إن شاء الله تعالى الخير والزاد من هذا الكتاب الكريم. ومعنا اليوم أخ حبيب وابن من أبناء القرآن، ولا يمنع أن أقول ابن لنا أيضا، فهو من شبابنا المباركين بفضل الله عز وجل، وهو من حملة القرآن بل من حملة القراءات بالسند، فمعه سند، أي سند يعني يصل إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءات السبع، وهو الشيخ ناصر غريب حفظه الله تعالى. مرحبا بك الشيخ ناصر.
مرحبا بك فضيلة الدكتور،
حياكم الله وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب والمشاركة، تعريف بالقرآن الكريم وفضل القرآن وإعجاز القرآن، يعني عمل كان الناس يحتاجون إليه منذ القدم، محتاج تذكير يعني خلاف المواعظ حتى يفهمون دينهم. نعم. ويفهمون كتاب ربهم لتعلقهم الشديد به.
نعم ما شاء الله، بارك الله فيك دكتور ناصر. أنت بفضل الله عز وجل إضافة للسند، وأنا أحببت أن أذكر السند بداية لأن هذا هو عز الأمة.
نعم.
وهذا هو فخر الأمة، وهذا هو مناط الإعجاز في حفظ الله لكتابه وسنة نبيه للأمة السند، أمة السند. فذكرت السند بداية، ثم أذكر أنك بفضل الله عز وجل ممن تعلموا وتخرجوا من كلية القرآن الكريم، أليس كذلك؟
نعم بلى كذلك.
وعلوم القرآن من العلوم التي لم تخدم بعد الخدمة الكافية، وهي بحاجة إلى أن يغوص فيها العلماء ليستخرجوا الدرر في هذا الكتاب الكريم الذي امتلأ بخزائن الآيات الباهرات المعجزات. لعلك تابعت معنا دكتور ناصر ما تكلمنا عنه حول جمع القرآن لنبين هذا النور العظيم في حفظ القرآن، وتكلمنا على عجالة وبإجمال حول مراحل جمع القرآن، وذكرنا أن القرآن تعهد به الله بداية وحفظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جمع له، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان، وكل مرحلة كان لها سمتها وكان لها ترتيبها الذي أراده الله جل في علاه. فنرجو أن يعني يفيض الله عز وجل عليك ببعض اللمسات واللطائف حول هذا المحور، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع إخواننا وإخواتنا جميعا بهذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبداية أبين أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية. وقد أشار بعضهم بقوله: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. أي أن كل معجزة تنتهي بموت نبيها. المعجزة تنتهي، أما معجزة القرآن الكريم فهي باقية أبدا الدهر. يعني لو جينا نظرنا إلى التوراة وإلى الإنجيل وإلى الزبور، فهذه كتب منزلة من عند الله تبارك وتعالى، إلا أنها تحمل المنهج فقط. يعني المنهج التشريعي، منهج التوحيد، لكن القرآن يحمل المنهج والمعجزة معا. منهج مع المعجزة. وكما قال إمامنا الشاطبي رحمه الله في العقيلة، عقيلة أطراب القصائد، في رسم المصاحف، وفي هذه العقيلة في المقدمة تكلم عن القرآن وعن حفظه بين الصحابة الكرام وعن جمعه وجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع أبي بكر الصديق، ثم جمع عثمان، ثم أخذ يشرع في بيان مرسوم الخط ورسم المصاحف. يعني هو علم نحتاج إليه جميعا لتعلقه بكتاب الله عز وجل. قال فيها: وكم من واعلم بأن كتاب الله قص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا.
الله
الله. واعلم بأن كتاب الله قص، هذا الكتاب العزيز قص بما تاه البرية، البرية الخلق تاه، ضلوا وعجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن. وهذا الذي قال فيه الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليس بحال من الأحوال أن يأتوا بمثله ولو بآية، وقد تحداهم الله عز وجل تحد على مراحل. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأتوا
هذه حتى في حد ذاتها إعجاز،
في حد ذاتها إعجاز. فتح الله عليك. لأنهم لم يفعلوا، وفي المستقبل أيضا
لن يفعلوا.
هذا إخبار بالغيب وقد تحقق بالفعل. فإنهم لم يفعلوا فهم من إعجاز القرآن. ثم يستطرد إمامنا الشاطبي في بيان أن القرآن حفظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وتواتر هذا الحفظ، وهناك كان كتب للوحي يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبون خلفه، وكان يعطيهم توجيهات. يعني مما أسر عن معاوية رضي الله عنه هو من كتبة الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقي الدواتة وحرف القلمة وانصب الباء وابسط السين ولا تغور الميم إلى خير، وضع قلمك على أذنيك فإنه أثبت لك. يعني توجيهات إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم يكتبون الوحي في حياته. ثم بعد ذلك كتب القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مفرقا في كما أشرت فضيلتكم في الرقاع وفي الأكتاف وفي الأحجار وعلى العصب جريد النخل العريض إلى غيره، فحفظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يخلو كل زمان من الدجالين ومن المعاندين، فيظهر في هذا الآن مسيلمة الكذاب. ومسيلمة ده اللي هو كان سبب لجعل أو الباعث لجمع أبي بكر الصديق، فيظهر مسيلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي النبوة ويرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشرك في الأمر معه، فيقول يبعث رسالة كده من مسيلمة رسول الله.
أيوه.
يا شوف الافتراء
سبحان من يعني شيخ ناصر كان واضح وجلي ومعلن أنه سيأتي كما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي كذابون يدعون النبوة
يدعون النبوة يعني ودعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
في حياة النبي ظهر.
فقال أرسل إليه من محمد رسول الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له زيفه وكذبه واعتداءه، قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى. فأنت رجل كذاب وأنت رجل دعي، ومع هذا فهذا الرجل الأثيم الكافر قد فتن قومه.
نعم.
وكان يأخذ القرآن يتلقفه، يعني يرسل أناس يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة ويسمع هذا القرآن نعم
ويزن على بعض.
لا غير أنه يوزن، كان في الأول أنه هو بيقول لهم أن أنا هذا القرآن نزل علي.
نعم.
فلما يعني ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الجميع أن هذا قرآن من عند الله تبارك وتعالى. أخذ هذا الرجل يعني يصنع لهم قرآنا في زعمه، فجاء بسخافات وجاء بهجر وفحش في كلامه. ثم أنه تزوج امرأة يقال لها سجاح وقد ادعت النبوة ايضا
الأخرى.
هي الاخرى ويعني جاءوا بكلام فاحش وجاء بخرافات، يعني مما جاء يعني من هذه الخرافات نذكر البيان يعني حتى نفرق بين اعجاز القرآن وبين السخف الذي اصطنعه رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا يعني ما قيل كان يقول والزارعات زرعة والعاجنات عجنة والحاصدات حصدة والطاحنات طحمة والساردات سردة، يعني بتعمل السريد. يا ضفدع بنت ضفدعين إلى كم تنقين.
قال له عمرو والله يا مسلم أنك لا تعلم أني أعلم أنك كاذب
كاذب
لأن ده بيفهم لغة العرب يعني.
وأين هذا يعني هو أنت مثلا والصفات صفة هذول الزرع، طب أين هذا يعني والزرعات وهذا الكلام الهزل من قسم الله عز وجل بالصفات بالملائكة، وما أقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته إلا لحكمة بالغة. كما ذكر هذا إمامنا ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن،
ما شاء الله.
يعني ذكر التبيان في أقسام القرآن وبيّن أن كل سورة أقسم بها الله عز وجل كوالصافات صفة والعاديات ضبحة والضحى والليل إذا سجى، هذه الأقسام أفرد لها مؤلفا مستقلا يبين فيه وجوه الإعجاز والحكمة من قسم الله عز وجل بهذه الأقسام.
ما شاء الله.
فهذا الرجل بعد هذا الادعاء الباطل وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بعث لأبي بكر أن يجمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتن بنو حنيفة.
تقصد أنه كان سببا مش هو اللي بعث؟
لا يعني السبب أو الباعث
إلى جمع
إلى جمع القرآن
بعد المعركة التي
قامت، هو سبب المعركة وسبب الفتنة هو مسيلمة الكذاب.
بس أنا عايز لأن الوقت بيمضي يا شيخ ناصر، أنا عايز نقطة مهمة جدا نقف عندها من كلامك الطيب المبارك، ربنا ينفع بيك وبارك فيك، وهي أنه إذا كان هناك دجالون وكذابون ومدعون للنبوة، فلا يعني ذلك مهما قالوا من كلام يدعون به أنه كلاما من عند الله عز وجل، فلا يعني ذلك أن هناك كلاما نزل من عند الله يناقض أن الله عز وجل حفظه وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالكذابون يعني دائما يعرفون بالكذب ويفضحهم الله، كما حدث مع مسيلمة كما ذكرت، ومع سجاح التي ادعت أيضا النبوة. فيعني اللي عايز أقوله أن ظهور هؤلاء لا يعني أن هناك آخرون أو أخريات، وإنما الكذابون والدجالون قائمون على مر الزمان والعصور كما يدعي البعض ذلك الآن.
نعم كما يدعي ده، بل يعني في أعجب من هذا أن أحد الأدباء يعني هو حاول أن هو يكتب القرآن اللي هو مسيلمة بكلام بهزل، أحد الأدباء ابن المقفع وأديب بارع في الأدب أراد أن يعارض القرآن، يعني معنى المعارضة أن يكتب زي القرآن حاجة زي معنى معارضة، واحد بيقول إن الشاعر بيقول قصيدة يعارض فيها مثلا قصيدة أخرى
مماثلة
زيها في الوزن والقافية وكذا وكذا، زي ما في البردة وفي نهج البردة كده يعني. فأراد أن يعارض القرآن، يعني يقول كده بسم الله الرحمن، سورة الفاتحة ويكتب زيها، سورة البقرة ويكتب، وأخذ يكتب
ابن مقفع
إلى أن استمع من صبي يقرأ من سورة هود، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، كسر قلمه وألقى حرق الورق وقال والله ما هذا بقول بشر.
نعم.
واستحيا من نفسه ويفعل هذه الأفاعيل.
الله أكبر.
سبحان الله العظيم.
نعم.
يعني هذا من
محاولات البشر لا تنتهي.
لا تنتهي.
هي مطحوضة.
بل الله. هو شاهد على نفسه يعني. نعم. هو شيء هو استحيا من نفسه. هذا يعني هو بيعمل محاولة، لكن عندما يجيله الحق من ربه وهو هيعلمه يعني حتى اللي هيقف، مين هيقف على إعجاز القرآن إلا الأدباء والبلغاء والعلماء. ما هو العامة مش هيقف على إعجاز القرآن، يعني قد يقف بإعجاز التشريع الإعجاز العلمي في العصر الحديث. نعم. فيعني العامة لا يقفون على إعجاز القرآن، وإنما يقف على إعجاز القرآن علماء وأدباء وبلغاء، مما يذكر أن الأصمعي
نعم
مر بجارية.
نعم.
هذه الجارية كانت تنشد بيتين من الشعر. نعم. وأعجب بهذه الجارية. نعم. يعني أنها كيف تنشد هذا الشعر. نعم. أعجب بفصاحتها.
نعم.
فقال لها يا جارية يعني ما أفصحك؟ قالت يعني تتعجب من فصاحتي، والله عز وجل في آية واحدة ذكر آية جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.
الله.
في آية واحدة. نعم. من الإعجاب.
نعم.
في أمرين وخبرين، وهي هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى.
نعم.
أن أرضعيه، يبقى أن أرضعيه أدي أمر.
نعم.
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أدي أمر ثاني، ولا تخافي ولا تحزني أدي نهين، إن ردوه إليك وجعلوه أدي بشرتين. نعم. وأوحينا أدي إخبار أو بيخبر، فإذا خفت أدي الإخبار الثاني.
نعم.
إعجاز القرآن وإمداد القرآن لا يتوقف، بل يعني وهذا الذي يفرق بين قول البشر وبين قول رب البشر. نعم. هذا سر الإعجاز ولا يستطيع أحد.
يعني
نعم.
هو شيخ ناصر حقيقة يعني مسألة الكلام لبيان الإعجاز حيكون لنا معاه إن شاء الله.
نعم.
ولكن دق الوقت لأنهم أبلغوني الآن أن باقي أقل من 3 دقائق، فأود أن يعني لمحة سريعة في دقيقتين على يعني عظمة وجلال الله عز وجل في تقدير المراحل اللي تم فيها جمع القرآن، وهل هناك تناقض بين مرحلة وأخرى ولا هي مراحل استكمالية؟ في دقيقتين كده يعني ميسر الله عز وجل.
لا، ليست هناك أي تناقض.
نعم.
بل وإن من يعني في هذا العصر من يريدون شبهات.
نعم.
يعني بيجيب شبهات حول القرآن أو حول جمع القرآن، يعني من ذلك مثلا يعني في دقيقتين أو في نص دقيقة الافتراء على ابن مسعود رضي الله عنه، إن المصحف بتاع ابن مسعود ما كانش فيه سورة الفاتحة أو المعوذتين، وهذا ذكره الإمام النووي في شرح المهذب، قال يعني مما ورد الذي ورد عن ابن مسعود أن مصحفه ليس فيه الفاتحة ولا المعوذتين فهذا مفترا على ابن مسعود وكاذب وباطل ولا أصل له. وأقر هذا الكلام ابن حزم أيضا.
نعم.
قال وبل انعقد الإجماع على أن الفاتحة والمعوذات من القرآن الكريم.
نعم.
ويعني التماس عذر ابن مسعود ببيان أن الفاتحة قرآن قطعي ومحفوظ لدى الجميع.
نعم.
يعني كل الناس يحفظ الفاتحة، لأن الفاتحة إنها منين؟
نعم.
من أم الكتاب وأم القرآن.
ألا حاجة إلى
ألا حاجة إلى أن أنا أكتبها في المصحف.
نعم.
كذلك يعني في افتراءات أو في شبه أيضا عن غلاة الشيعة إن بتهم فيه أهل السنة.
لا هذه مش عايزين ندخل فيها. لان لو دخلنا فيها عايزين
هتتوسع المجال.
لا نفصل
عايزه تحتاج
تفصيل. ما ينفعش ان احنا نقولها كده عابره في النصف دقيقه دي.
طيب
ان احنا نتوقف على هذه ونرجئها
نرجئها
ان شاء الله اللقاء القادم، لعل ربنا ييسر ونسعد بيك فيه نفصل في هذا الباب. والحقيقه يعني انا عايز ان احنا نستطرد في الكلام معك شيخ ناصر، ولكن انتهى الوقت تقريبا. ويعني لا أملك مع هذا إلا أن أدعو الله عز وجل أن ييسر لنا كما استمعنا، أن يعني أنا كنت أحبس المعلومات أن تخرج من في أخي أو ابني الحبيب الشيخ ناصر من أبناء القرآن وعلماء القرآن، ربنا يبارك فيه وفي أمثاله، لأن النور والعلم في هذا الكتاب عظيم وبحر واسع ولا يستطيع الإحاطة به أحد من العباد مهما بلغ من العلم، ولكن لابد من التكاتف وأخذ هذه اللطيفة من هنا ومن هنا لنرى هذا النور ونتمتع به أيها الأحباب. بلغنا إلى أننا بفضل الله عز وجل بدقة لا مثيل لها جمع القرآن بتقدير العزيز العلام جل في علاه. قدر الله عز وجل أن يحفظ في الصدور وعلى وسائل الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تطور الأحداث وخطورة الأحوال وتطور وسائل الجمع قدر الله أن يكلف أبا بكر بجمع هذا القرآن، أن يجمع الذي جمع على الخاف وعلى العسب وعلى الأكتاف وغيرها من وسائل المكتوبة التي كان يكتب عليها لتجمع في مصحف واحد. وحينما تعدد اختلف الناس في القراءة لما توسعت الأمة خشي حذيفة من ذلك، فقدر الله أن يكون سببا في أن يلزم أو يفتح على عثمان بأن يقوم بحصر ما جمع في القرآن وجمعه على الوجه الذي أراده الله. إيانا أيها الأحباب أن يظن أو يشك أحد في ذلك، فالله عز وجل قدر أن القرآن الذي أراده والذي أنزله هو الذي بين أيدينا الآن، لأن الله هو الذي قدر أن يحفظه وهو الذي تولى حفظه بترتيب هذه الأسباب. فجمع عثمان، حصر عثمان ما جمع في صدور الرجال وعلى وسائل الجمع في عهد النبي وفي مصحف حفصة رضي الله عنها في عهد أبي بكر الذي تركه إلى عمر ومن عمر إلى ابنته حفصة رضي الله عنهم جميعا، أن يحصره في عدة مصاحف ويحرق ما دونها حتى تكون منضبطة للقراءة لا يختلف فيها القراء. فهذا نور وفضل وفيض من الله جل في علاه، لنا أن نعتز ونتباهى ونفخر به ونعلم أننا أمة السند وأمة الدليل وأمة الحفظ التي أراد الله لها الحفظ هذا القرآن. وكما ذكر أخي الحبيب الشيخ ناصر أن القرآن جمع بين الإعجاز وبين المنهج والبيان للبشر. أيها الأحباب، قرآننا عزنا ومنهجنا وفلاحنا. الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يتعقلون ويقرؤون ويتلونه حق تلاوته وينتفعون به. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي الحبيب الشيخ ناصر حفظه الله تعالى، ولنا إن شاء الله تعالى معه لقاء آخر أو لقاءات لعل الله أن يرفعنا بها جميعا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء والبقاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.